يدفع ثمن الاله ده بتاعه، يحط في مكانه وما يتحركش، يصرخ اليه ما يجاوبهوش، في ضيقه في شدته ما يعملوش حاجة. اللي انت استعبدت بيه فرق كبير بين الله اللي بيحمل الانسان واللي بيرعى الانسان واللي بيعطي الانسان من وهو لسه في الجنين في بطن امه الى حتى الشيبة والشيخوخة. انا احمل وانا انجي وانا ارعى وانا اقود، وبين الصنم اللي بيحطه الانسان لنفسه علشان يستعبده. ده كان ملخص مصدر عمل هذا التمثال واصدر هذا الامر. نرجع تاني لدانيال 3:8. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك عش إلى الأبد. شوفوا يعني بيدوا نبوخذ نصر هنا إيه؟ حكم الألوهية، إن هو يبقى إلى الأبد. أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمضمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يأتي يلقى في وسط أتون النار مفتقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدناغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. ظل الثلاثة دول بشخصيات متميزة، مش ان الكل سجد خلاص يبقى احنا كمان ايه معاهم، لا، ليهم مادة. حتى لو كانوا في مراكز ومعرضين للخسارة، الانسان اللي بيخاف من الخسارة انه يخسر لو ثبت على مبدأه، الانسان اللي بيقول امشي مع الطيار، الانسان اللي بيقلد وبيحاكي من غير ما تكون ليه شخصية مميزة، كل بيغلط نغلط معاهم، الكل بيرتشي نرتشي معاهم، الكل بيفكر شرير نفكر معاهم، ماشي مع الطيار. لكن الثلاثة دول ما كانوش كده، رغم انه يقولون يوجد رجال لان كان سنهم كبر، الا ان ظلت الكنيسة تطلق عليهم الثلاث ايه فتية. ليه؟ كان عندهم شباب متجدد، قلب نقي، ما بيشخوش ما بيكبروش، كان مبدأهم ثابت، ما بيقدمش ما بيبلاش ما بيتغيرش بتغير الظروف وتغير الاوقات. ادينا في رحلة بيصلوا فيها بنصلي، خرجنا في مجتمع تاني في إباحية وفي غلط ماشيين في الغلط. لا، المبدأ بتاعهم ما بيقدمش ما بيبلاش، لكن مبدأهم ثابت راسخ. في قصة افتكرها لرنا حصلت من فترة كبيرة، كان معايا واحد في سني يعني كان حوالي 20-25 سنة كده، من 25 سنة جه مرة سألني، كان في واحد معرفش انتوا تسمعوه ولا لا، مغني مشهور قوي اسمه دينيس روسس، معرفش اللي فيكم تفتكروا ولا لا. ده كان بقى يعني ايه، كان في وقت من الاوقات يعني مكتسح الملعب زي ما بيقولوا يعني. ففي مرة ده جه زميلي بيقول لي: انت سمعت الاغنية، معرفش كانت اغنية ايه بتاع دينيس روسس؟ قلت له: يطلع مين دينيس روسس ده؟ فبصيلي كده يعني باحتقار شديد: ايه المتخلف اللي عايش في وسط هذا العالم يعني، ما يعرفش دينيس روسس ده يطلع ايه؟ محاكاة تقليد. لكن هما كان عندهم شخصية متميزة ثابتة، ما بتنجرفش مع الطيار، كان ممكن يحطوا تعليلات كتيرة، يقولوا: طب يعني هو الملك طلب منكم ايه؟ هو قال لكم سيبوا الهكم؟ ما قالكوش سيبوا الهكم، لكن قالكوا اعبدوا للايه؟ التمثال. انتوا بتعبدوا الهكم، ومشي امورك واسجد للايه؟ للتمثال بدل ما تتعرض لمشاكل كتيرة. وربنا رب ايه؟ قولوا كان ممكن يقولوا ده هو طلب مرة واحدة بس، فيش مانع يعني ان احنا ما نبقاش مقفلين قوي، ومرة واحدة دي مش ايه، مش هتضر يعني، مش هتعمل خسارة كبيرة، نسجد وخلاص مرة واحدة وخلاص، نعمل خطية مرة واحدة وخلاص، يعني مش هتعمل مشكلة. كان ممكن يقولوا ان ده الملك وده امره واحنا لازم نخضع لكل سلطان، وبعدين مش هو ربنا اللي سلمنا لايديه، مش هو اللي سمح لينا ان احنا نسبه، مش هو اللي حطنا في الظروف دي، ده احنا في بلاد غريبة، ناس اجانب يعني، محدش هيسندك ولا هيقف جنبك ولا حد عارفك يعني، في نفس الوقت لو سجدت ما هياش مشكلة. كانوا ممكن يقولوا طب ده احنا في وظائف خطيرة، ده احنا اللي مولعين على ولاية بابل كلها، ولو ما سجدناش هنفقد، طب نسجد عشان نحتفظ بالوظائف ونبقى نخدم اخواتنا الايه اليهود، نخدمهم مفيش مانع يعني، نخلي عندنا حكمة عشان نخدم الاخرين. لكن هما ما كانوش برضك زي دانيال يسموا حاجة باسم اخر، كل حاجة تعرفها محدد، النجاسة نجاسة والخطية خطية، ما بيدهاش اسماء اخرى او بيغلفوها بورق تاني. حينئذ امر نبوخذ نصر بغضب وغيظ باحضار شدرخ وميشخ وعدناغو. غضب ان محدش خضع عليه لذاته، مش هي دي مشكلتنا باستمرار؟ بنزعل ونتخانق لما بنلاقيش الناس بيعملوا اللي على مزاجنا او اللي على هوانا او اللي احنا بنقوله، لان في صنم اسمه صنم الذات. بتخانق مع ابويا وبتخانق مع امي ومع اخواتي ومع كل المجتمع اللي حواليا، لانه مش عايز يعمل اللي انا عايزه او اللي انا بقوله. فاتوا هؤلاء الرجال فقام قدام الملك. هو ما فكرش يسألهم ليه انتم مش هتسجدوا، لكن كل الغضب وكل الغيظ لانهم كسروا كلامه. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم تعمدا، شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت، فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته. باستمرار عايز الناس تسجد للي انا بعمله، للي انا بقوله، للي انا عايزه، وان لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط اتون النار المتقبة. من هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ نسيت يعني نبوخذ نصر مين هو الاله ده اللي يقدر ينجيهم؟ ما انت لسه قايل عليه انه اله الالهة ورب الارباب. فكنت لسه معجب بيه اعجاب وقتي، لكن ما دورتش عليه وما عرفتهوش، ما اختبرتهوش. فاجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو وقالوا للملك يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر، مش ملزمين ان احنا نجيبك. هما ما كانوش يعرفوا لحد دلوقتي ان كانوا حينجوا ولا ايه، هيموت. هو بيسألهم مين اللي يقدر ينجيكم؟ لو كانوا قالوا إلهنا يقدر ينجينا، طب ما هو افرض سلمهم للايه؟ للموت، يبقى يطلع الإله ده غير ايه؟ قادر. لكن هم كان عندهم احساس لطيف جدا، سواء نجانا وعشنا فاحنا هنعيش نشهد لقدرته ولعظمته انه قادر، وسواء موتنا واتحرقنا فعلا وموتنا فاحنا هنموت اوفياء لمحبة هذا الاله اللي احنا اختبرناه. عشان كده حاجة ما ردش عليها، لا يلزمنا ان ايه، ان نجيبك. سؤال تافه، لاننا واثقين منه ومتأكدين منه، ان كان عايز ينجينا يقدر ينجينا، ان كان عايز يموتنا يقدر ان هو ايه يموتنا، لان كانت اسمائهم مرتبطة بالله ارتباط شديد جدا. كان ميشائيل من مثل الله، كان متأكد ان مفيش حاجة زي ربنا خالص. حنانيا كان عنده اختبار ان الله كله حب ورحمة وحنان. عذاريا كان عنده اختبار ان الله كله قدرة ومعونة، عشان كده قالوا له ما يلزمناش، متنا نبقى اوفياء لحبه، عشنا يبقى نشهد لقدرته انه قادر انه ينجينا. هو ذا يوجد الهنا، حطوا خط تحت العبارة دي، يوجد الهنا، موجود الهنا حقيقي مش خيال ولا كلام، الذي نعبده يستطيع، هو قادر ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها الملك. والا فليكن معلوما، حتى لو ما نجناش وسلمنا للموت ايها الملك، اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حتى لو ما نجناش مش هنسجد لهذه التماثيل، ثبوت على المبدأ الخطأ خطأ والصح صح. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظره، وجهه على شدرخ وميشخ وعبد ناغو، فأجاب وأمر بأن يحموا الأتون 7 أضعاف حتى لو وصل الألم إلى أكثر درجة، إلى درجة الكمال، أكثر مما كان معتادا أن يحمى. وأمر جبابرة القوم، جبابرة القوة في جيشه، أن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد ناغو ويلقوهم في أتون النار المتقدة. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقدة، من حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمى جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبد ناغو. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبد ناغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. كتفوهم عشان ما يهربوش، ربطوهم في هدومهم، حطوا عليهم قيود، حموا الأتون 7 أضعاف، لكن هم ما همهمش كل ده. كان الأتون ده ليه وجه مغاير، شافوه الناس من بره بمنظر وشافوه من جوه بمنظر تاني. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك ايه سبب حيرته، وقام مسرعا فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. فأجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار، وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة، وأجاب وقال: يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد ناغو من وسط النار، فاجتمعت المراغبة والشحن والولاة ومشير الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو، الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو، فإنهم يصيرون إربا إربا، وتدعى بيوتهم مذبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد ناغو في ولاية بابل. كان منظر الأتون من بره رعب وموت وخوف وهلاك ودمار، لكن منظره من جوه كان حاجة تاني خالص. التلاتة بقوا أربعة. تمتعوا بوجود مين؟ الله. كانوا موثقين، صاروا ايه؟ محلين. كانوا مقيدين حدة حريتهم، بقوا يتمشوا بحرية كاملة. ده منظر الاتوم من بره مخيف ومرعب لدرجة انه يحرق الناس اللي رموهم، لكن من جوه هذا الاتوم اختبروا اختبار حلو جدا لله اللي تمسكوا بيه واللي اتكلوا عليه. بعض الناس بتفكر ان الحياة مع ربنا قيد، لو عشت مع ربنا تبقى مقيد، تعمل كده وما تعملش كده، تروح كده وما تجيش كده، لكن في واقع الامر ان الاختبار حياة مع الله منتهى الايه؟ الحرية. انسان غير مقيد بشيء يتمشى في حضرة الله، يدخل ويخرج ويجد مرعى. اما وصاياك فواسعة جدا. اللي بيفتكر ان الحياة مع ربنا عبادة ضيقة، تعمل وما تعملش وتتحرم وما تتحرمش، انسان خاطئ. لكن اللي يخش جوه العمق حتى عمق الاتون يجد حرية كاملة جدا بينه وبين الله. ما كانش في حاجة فعلا مقيداهم غير حاجة واحدة بس، محدش قدر يقيدهم غير حاجة واحدة بس. ايه الحاجة دي اللي قدرت تقيدهم؟ تكتيفة والحبال ما نفعتش، سراويلهم وهدومهم ما نفعتش، قفلوا عليهم جوه الاتون ما نفعش. في حاجة واحدة بس كانت مقيداهم، ايه هي؟ ليه؟ حاجة واحدة بس كانوا مقيدين بيها ما قدروش ينفكوا منها وما كانوش عايزين ينفكوا منها، حبهم لربنا. ده القيد الوحيد اللي كان في حياتهم، انه بيحبوا ربنا ما يقدروش يستغنوا عنه، مش عايزين يسيبوه، مش عايزين يتخلوا عنه ابدا. ده القيد الوحيد ان هم كانوا بيحبوا ربنا، دي الحاجة الوحيدة اللي تربطك وتخليكش تعمل خطية. لا الخوف ولا الناس يقدروا يمنعوك انك تعمل خطية، لكن الحاجة الوحيدة اللي تقدر تمنعك انك تغلط هي انك تحب ربنا. اللي انت اختبرت الحرية والرحمة والعون ان مفيش زيه ابدا. نقطة مهمة، ان هما ما اشترطوش النجاة على ربنا، انت لازم تنجينا. انا هو يستطيع، قادر، لكن لو اراد احنا هنشهد لقدرته. لو عشنا ولو متنا احنا هنموت اوفياء لايه؟ لحبه، زي ما هو عايز، لانه اكيد دينا الافضل. قد يكون الاتون ده اللي في حياتنا اتون اضطهاد او الم موجود في حياتي، اني بخسر من اجل معرفة ربنا. قد يكون الاتون ده اتون الجهاد، جهاد بتاعي عشان مخسرش ربنا واسيبه. قد يكون اتون الشهوة، في شهوة بتشتعل لكن انا ما بستجبش ليها. قد يكون اتون الاغراء، في اغراء موجود لكن انا ما بخضعش ليه. اتون شكله من بره نار مش عللة، لكن من جوه حرية مجد اولاد الله وتمتعهم بفرح وجود الله في حياتنا. يوجد الهنا، ربنا ده موجود. لم تكن يقول للنار قوة على اجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليها، يعني حتى ما شططش. رائحة النار لم تأتي عليها، يعني عارفين حاجة لما تشيط كده يبقى ليها ريحة ايه؟ معينة. قوة جبارة جدا اتمتعوا بيها، زي ما كانوا مثال للصداقة القوية اللي بتسند بعض وتشد بعض وترفعوا بعض لفوق مش ينزلوا بعض لتحت. ده كان لو واحد بس منهم كده خستع وقال لهم طب بس يا جماعة طب نفكر بالعملية بجد، وبيحموا الاتون ايه؟ 7 مرات، وينجد والعمر كم عمر وهتعيش كم مرة، ويعني ربنا ده ما هو ممكن تتوب له بعد كده وتعتذر له بعد كده. لو كان واحد منهم نخ كان ممكن ينخوا معاه، لكن كانوا مثال للصداقة القوية اللي بترفع تملي لفوق، ما بيشتركوش في أعماله الظلمة غير المثمرة، بل بالحري يوبخوها، بالحري ان هو يبقى ليهم علاقة قوية جدا بربنا. حرية في المسيح يختبرها الانسان. ما تفتكرش الحياة الروحية دي قيد، ووصايا ربنا دي حاجة بتتحكم فيك وبتحد من حريتك. ده داود اللي اختبر الوصية يقول له اما وصاياك فايه؟ واسعة جدا. تمشيت في رحب لاني لوصاياك ايه؟ طلبت. يقول ان هؤلاء اللي انقذهم الههم لانهم اتكلوا عليه، لانهم وثقوا فيه، لانهم مسكوا فيه. يقول عليهم عبارة لطيفة قوي، اسلموا اجسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير الههم. كانوا مستعدين يعملوا ايه؟ يضحوا بالايه؟ بالجسد، عشان ما يروحوش لحد تاني غير الههم. اسلموا اجسادهم للموت من اجل ان هم ما يعبدوش حاجة تاني ويسيبوا الههم، عشان خايف لا اخسر خسارة فلوس تضيع مني او منصب او كرامة او واجي ورا الجسد وشهوة الجسد اللي انا خايف اخسرها واديع ربنا. ان كان يهوذا باع ربنا 30 من الفضة عشان يمتع جسده بالفضة دهية، فانا ممكن في اوقات كتيرة ببيع جسدي اقل من 30 من الفضة، ببيع جسدي او ببيع ربنا كله من اجل جسدي، ببيع ربنا كله من اجل الجسد، من اجل لذة الجسد ومن اجل رغبة الجسد. كان منظر جميل جدا لهؤلاء الثلاث فتية اللي عاشوا واختبروا حتى في وسط الاتون. كان في حد بيسأل امبارح سؤال لطيف ويقول يعني احنا شايفين ان دانيال هو اللي ايه المتقدم وهم ماشيين وراه، في الاصحاح الثالث هنا ايه مفيش ذكر لمين؟ لدانيال خالص. عشان تعرفوا ان كل واحد ليه شخصيته المستقلة، محدش بيفرض شخصيته على التاني. هم ما كانوش مجرورين ورا دانيال، هم كانت مبادئهم كده متفقة مع دانيال لان هم كانوا عايزين كده. دانيال ما كانش ليه اي وجود لانه كان في باب الملك، كان ممكن يكون في اي مكان او موقع اخر، ما كانش حاضر حادثة التمثال. ما هو شكله من بره ان الوصية ايه؟ ضيقة، ما تمسش، ما تدقش، ما تنظرش، ما تعملش. شكله من بره انه اتون، انه تعب، لكن لما الانسان يخش جوه الوصية هيلاقي ان ده مش تعب او اضطهاد. الجهاد بتاعنا شكله من بره يا هنقف ساعة على رجلينا نصلي، هيجوعونا للساعة 10 ما نفطرش. شكله ان هو ايه؟ تعب، شيء مؤلم، اتون. لكن لما الانسان يخش جوه يكتشف في عمقه ان ده ما كانش تعب وما كانش ضيق، لكان منتهى الحلاوة ان انا بتمتع باختبار وجود ايه؟ الله في حياتي. عشان كده شكله من بره غير الحقيقة اللي الانسان بيعيشها من جوه. شكل الكنيسة من بره فيه الم واضطهاد وحرمان، زي خيمة الاجتماع شكلها من بره كان ايه؟ اسود كئيب، لكن من جوه كان كله ذهب وارجوان واسمنجوني ومجد وعظمة وفرح وكرامة. عشان كده الاتون كان ليه منظرين، منظر من الخارج مخيف ومؤلم، لكن من الداخل مفرح. وكان السر في هذا الفرح هو وجود الرابع الشبيه بايه؟ بابن الالهة. لو ربنا موجود في حياتي هقدر احصل على الفرح اللي صلينا بيه وطلبناه من ربنا الصبح في صلاة باكر. لو تلاحظوا في صلاة باكر ملاحظة لطيفة قوي، ان كل مزمور من مزامير باكر بيحمل للانسان ايه؟ فرحة. كان ربنا الصبح كده بدري عايز يفرح كل واحد، عايز يفرح كل واحد. طبعا اللي كان نايم يعني عشان يفرح بالنوم بتاعه ماشي، افرح بالنوم بتاعك. لكن اللي يجي ويكلم ربنا ربنا يحمله كل يوم فرحة، مش في كل يوم ده في كل مزمور يحمله فرحة معينة. بس الانسان اللي يكتشفها ويختبر وجود الله في حياته هو هذا الانسان اللي يقدر ان هو يعيش مع ربنا. كان ليهم اختبار حلو قوي، اختبار الوجود مع الله. عارفين الثلاث فتية دول لما كانوا في الاتون كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيصدحوا ربنا، كانوا بيقولوا الموس الثالث اللي الكنيسة خدته كل يوم تسبحها ليها. كانوا واقفين مش قالوا هذه الخيبة يا النار هتقرب منا هتحرقنا حاسب ووعد وعدين فوق يطفي، كانوا مش بيعملوا كده، لكن كانوا واقفين يدعوا كل الخليقة سبحوه مجدوه زدوه علوه الى الابد. كان بيقول للشجر وللطير وللبحر وللنهر وللمية ولليناديع وللطيور وللأسماك وللجمادات، كان بيقول للطبيعة كلها تعالوا سبحوه مجدوه ذبوه علوا إلى الإيه؟ إلى الأبد. كانوا بيدعوا كل الخليقة أنها تسبح، حتى في وسط الآتون كانوا فرحانين. وفي صلاة جميلة جدا صلاها عزريا اللي هو نمرة إيه؟ ثلاثة. صلاة دي من ضمن الإصحاحات اللي في الأسفار القانونية اللي محذوفة اللي حذفوها البروتستانت، لكن الكنيسة بتاخد الصلاة دي وتصلي بيها في ليلة سبت النور في أبو غلامسيس، لأن الثلاث فتية دول دخلوا جوه الموت وإيه؟ وطلعوا أحياء، رمز لقيامة المسيح اللي دخل جوه القبر وطلع إيه؟ حي. الصلاة دي هنوزعها كمان شوية وحنصلي بيها صلاة عزاريا اللي اختبر قوة القيامة، قيامة ربنا في حياته وفي حياة اللي حواليه، حياة الشركة اللي معاه، اختبار قيامة. سبحوه مجدوه زدوه علوا الى الابد. اللي يخش جوه الاتون، اللي يخش جوه الجهاد، يخش جوه الوصية، يكتشف فرحة هو محروم منها لو ان هو سجد عشان يطبطب على جسده ويسممه ويطخنه ويقول له استريح ونام وكل واشرب ونأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لحد دلوقتي ده التعامل الثاني مع نبوخذ نصر. التعامل الأولاني كان في الايه؟ في الحلم اللي شافه وقال ده إله الآلهة وأعجب بإله الآلهة. تاني مرة دلوقتي في الأتون التعامل الثاني معاه، التعامل الثاني معاه، بس وصل لحد ايه؟ اللي هيتكلم بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعدناغه حموته، محدش يتكلم على هذا الاله. لكن لسه ما دخلش في اختبار حياه معاه، في اختبار معرفه معاه. هو لحد دلوقتي عنده المعرفه العقليه، نظره الاعجاب لهذا الاله اللي بيقدر يوضح ويفسر كل حاجة. لكن هذا الاله ما دخلش لحد معاه لحد دلوقتي في علاقة شخصية، في توبة حقيقية. ده اللي هيبتدي ربنا ينقله فيه المرة الثالثة في الاصحاح الرابع.
ربنا روح قدس الاله الواحد امين، فقد اتينا يا رب اليك طالبين قوتك ونعمتك ورحمتك ومعونتك، انك يا ربي تقرب منا وتدينا نعمة يا رب ان احنا نقرب منك، وان احنا محتاجين لك جدا يا رب، ومن غيرك ليس لنا نجاة ولا رجاء ولا حياة. ارتضي يا رب ان تكون عاملا في وسطنا الان، انه وقت يعمل فيه لك يا رب. ادينا يا رب كلام من عندك وهمونا يا رب بجلسة معاك. كل النفوس يا رب هتفرح وتتهلل يا رب برؤياك. اسمعنا واستجبنا بشفاعة كلية الطهر القديسة مريم وذلك الرجل الذي صار محبوبا جدا منك دانيال النبي وبطلبات الثلاثة فتية الأطهار يا رب عنا. استجبنا عندما نصلي إليك يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك وتكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، وارزقنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
في الورق اللي معنا آخر ورقة خالص في صلاة عزاريا اللي صلى بيها وهو في وسط أتوم النار، وزي ما شفنا ان الصلاة دي بنصليها احنا في سبت الفرح والمسيح جوه في القبر، بنفتكر اختبار القيامة بتوع الثلاث فتية اللي جازوه بسبب وجودهم مع ربنا، الموت ما كانش ليه سلطان عليهم. لو بصينا للصلاة اللي صلاها دي نلاقي فيها معاني جميلة قوي، يقول ووقف عزاريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال مبارك أنت أيها الرب إله أباءنا وحميد واسمك مملوء مجدا إلى الأبد لأنك عادل في جميع ما صنعت بنا وأعمالك كلها صدق وطرقك كلها مستقيمة وجميع أحكامك أحكام حق. عزيز ان هو يسبح ربنا ويشكر ربنا ويقول له كل اللي انت عملته صح، وهو في نفس اللحظه دي فين؟ في وسط الايه؟ الاتوم، وحاسس كمان ان هو مرمي في الاتوم ده ايه؟ ظلم. لكن كان حاسس ان كل اللي بيجرى حواليه او بيجرى له ده من ربنا مش من حد تاني، عشان كده قدر في وسط الاتوم وفي وسط الالم ان هو يرفع تسبيحه لربنا. من زي احنا في اوقات كتيره لما نبقى يعني في ضيقه او في مشكله بنقعد نتذمر على الله ونقول اللي انت عملته ده وانت ما انتش عادل وانت ما انتش رحيم وانت وانت، لكن واقف يسبح ربنا في وسط الضيقه. باكتر من كده بيقول ربنا احنا نستحق فعلا اللي ايه اللي حصل لنا، وقد اجريت احكام حق فيما جلبته علينا وعلى مدينة. يعني بيقول لربنا اللي وصلنا للدرجات دي للاتون ان احنا كنا مسبيين ومسبيين في وسط الناس البابليين اللي هم خرجوا اورشليم، لكن كل اللي انت عملته كان بحق وصح لان احنا ما نستحقش غير كده، لانك بالحق والحكم جلبت جميع هذا علينا لاجل خطايانا. لقد أخطأنا وأثنا لنبتعد عنك وأجرمنا في كل شيء. وكأن عزاريا بيتوب عن شعبه اللي غلط وبعد عن ربنا ومداش ربنا حقه. لن نسمع لوصاياك. عجيب الإنسان اللي مغلطش وفضل بيتصرف صح بيعترف بالخطأ، بينما احنا اللي بنغلط وغلط من رأسنا لرجلينا بنزعل جدا لو يعني حد كده مسنا كلمة خفيفة وقال لنا انت ايه غلطان. واحد يتضايق ويزعل قوي انه قالوا له ان انت غلطان، ده احنا اللي رسنا لحد رجلينا غلط بنزعل لو حد قال لنا حاجة صغيرة بس ان احنا غلطانين، بينما هو اللي كان تصرفاته كلها صح بيعترف بالخطأ ويقول احنا مستحقين بكل العقاب. لقد أخطأنا وأثنا لنبتعد عنك وأجربنا في كل شيء ولم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما أوصيتنا لكي يكون لنا خيرا. فجميع ما جلبته علينا وجميع ما صنعت بنا إنما صنعته بحكم حق. سلمتنا إلى أيدي أعداء أثنى وكفر مبغضين أشرار وملك ظالم أشر من كل من على الأرض. والآن ليس لنا أن نفتح أفواهنا فقد صور الخزي والعار لعبيدك الذين يعبدونك. لكن يبص كده ربنا في رجاء حلو قوي يقول احنا مستحقين كل اللي بيحصل لنا، لكن لا تخذلنا إلى الانقضاء، ما تكسفناش يا رب ايه على طول لأجل اسمك عشان اسمك اللي داعي علينا، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك لأجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك.
الطلبة دي احنا خدناها وحطناها في صلاة الأجبية امتى؟ بنصلي من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك تسعة في قطعة الساعة التسعة. فلا تخذلنا الى الانقضاء لاجل اسمك ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك لاجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك وسائر قديسك الذين قلت لهم انك تكسر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. لاننا يا سيدنا قد قللنا عددا اكثر من كل الامم وقد اتضعنا ونحن اليوم في كل الارض لاجل خطايانا. وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي ولا مدبر ولا محرقة، لان كل ده كان ايه؟ انتهى. اورشليم خربت وسلمت للسبي. ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور ولا موضع لنثمر فيه امامك. خدوا بالكم العبارة دي، حطوا تحتها خط، كأنه بيعتبر الهيكل اللي في اورشليم موضع لايه؟ للاثمار قدام الله. يا ترى احنا بنعتبر كنيستنا كده موضع ان احنا نيجي نثمر فيه امام الله؟ والله اخشى اقول ان احنا بنيجي الكنيسة عشان نبيع ونشتري في نفسينا، نعرض نفسينا ونعرض مواهبنا ونعرض علاقاتنا. لكن يا ترى بيت ربنا ده ممكن يكون موضع اثمار جوانا لنثمر فيه امامك ولنجد رحمة نحوك يا رب؟ لكن بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا اليك. شوفوا بقى الفكر الحلو الجميل، هيبتدي يقدم نفسه واصحابه الاثنين التانيين كايه؟ كتقديمة لربنا. فاحنا ملناش محرقة، ملناش كداش نقدمها، لكن اقبلنا احنا كايه؟ ككداش، كمحرقة ليك علشان تربيك. تقبلنا اليك وكمحرقات الكداش والثيران وربوات الحملان السمان هكذا. فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم، تكن ذبيحتنا امامك اليوم. انسان بيحس انه بيقدم حياته ذبيحة لربنا. كان عندهم شعور حلو اي هم جوه الاتون انهم بيقدموا كمحرقات وكذبائح لله، وبيقدموا نفسهم برضا وبفرح مش غصب عنهم ولا بضجر. فلا تخذنا بل اصنع ما خزي المتوكلين عليك، والان نتبعك بكل قلوبنا ونتقيق ونتغي وجهك. العبارة دي الكنيسة خدتها الشمامسة اللي بيحفظوا تسبحة وبتقول له لحن تنقويهن صوك اللي هو نتبعك بكل قلوبنا. لحن جميل قوي اللي فينا بيحضروا التسبحة بيتقال لحن اسمه تنقويهن صوك قبل المجمع على طول. واحد كده بيقول لربنا انا بتبعك بحريتي بقلبي برغبتي، حتى لو قدمت حياتي ذبيحة، حتى لو ذبحت الجسد ده هو، فانا بقدمه لك بفرح، واللي بترجاك انك تقبل الذبيحة دي مني. فترى ممكن ربنا يلاقي فينا حد يقدم حياته كذبيحة ليه؟ ذبيحة حب، ذبيحة طهارة، ذبيحة اتضاع، ذبيحة نقاوة. في حد يفرح قلب ربنا كده؟ بس بعد ما يصلي الصلاة دي طبعا لا يمكن ان ربنا ما يكونش الا في وسطيهم. واحد بهذا المنظر لا يمكن ربنا الا ويجي يلحقه على طول، يجي يحضر معاه نفسه مطبعة وبتقدم بحب وفرح. والان نتبعك، كلمة الان قرار حاسم في اللحظة اللي فيها كل الصعوبات، نتبعك بكل قلوبنا ونستقيق ونبتغي وجهك. عايزين نبص ليك تملي يا رب ونشوف وشك. فلا تخذنا بل اصنع معنا رحمة كداعتك وككثرة رحمتك. انقذنا كحسب عجائبك واعطي المجد لاسمك يا رب. وليخجل جميع الذين يطلبون الشر لعبيدك، وليغضوا من كل قوتهم واقتدارهم، وليتحطم عزهم، وليعلموا انك انت الرب الاله وحدك المكرم على كل المسكونة. انت يا رب فوق كل المسكونة، فوق كل الخليقة، فوق كل شيء. ولم يفطر الذين يقودون اتون النار قدام الملك وهم يقودون الاتون بكبريت وغفت ومشقة، فارتفع اللهيب فوق الاتون 49 ذراعا وانتشر. عارفين 49 ذراعا يعني ايه؟ 7 × 7 يعني 20 متر. 7 × 7 كمال الايه؟ كمال. هل تظل نفسه ملتصقة بربنا الى كمال الكمال؟ وانتشر واحرق الكلدانيين. الصدى بس بتاع اللهيب حرق الناس اللي رموهم الذين وجدهم حول الاتون. وملاك الرب نزل مع غريا في اتون النار المتقدة ونقض لهيب النار من الاتون وجعل وسط الاتون ريحا ذات نداء بارد. منظر جميل قوي. عشان الندى البارد الصبح كده في الفجر في ايام الصيف، لقوا الندى ده حاجة شيء كده منعش. هم في وسط الاتون، ملاك الله حول الاتون ده الى ندى بارد. قال انت مسهم النار البطة ولم تؤلمهم ولم تبعدهم. حينئذ سبح الثلاثة من فم واحد ومجدوا وباركوا الله وسط الاتون قائلين. وبعدين بيقولوا الهوس الثالث اللي احنا بنصليه كل ليلة فين؟ في التسبحة بتاعة نص الليل. باركوا الرب، سبحوه ومجدوه وزدوه علوا الى الابد. نرجع لدانيال 4. من نبوخذ نصر الملك الى كل الشعوب والامم والالسنة الساكنين في الارض كلها ليكسر سلامكم الايات والعجائب التي صنعها معها الله العلي. حسن ما عندي ان اخبر بها، اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها. ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور. هنا بنلاحظ في تغيير في شخصية نبوخذ نصر. اللهجة بتاعته اتغيرت. بيقول من نبوخذ نصر الى كل الشعوب والامم والالسنة. لكل واحد، لكل انسان عايز يحكي له اختباره، عايز يحكي له حكايته، عايز نبوخذ نصر يشهد شهادة لله. واحنا شفناه على مستوى تعاملين في الحلم الاول يقول ان اله دانيال ده هو اله الاله، هو ده الصح القادر على كل شيء. شفناه مع الثلاث خطية بعد الموقف بتاعهم ان يقول ان اللي يتكلم على اله شدرخ ومشخ وابدناغه بسوء انا ايه اموته، مازال معجب بالله. يقر بقوة الله ويقر باقتدار الله، لكن لحد دلوقتي ما دخلش في حياة فعلية مع الله. يعرف عن ربنا لكن ما يختبرش ربنا. ليه؟ هو كان يقر بقوة الله لكن لسه ما وصلش للمرحلة التانية انه يقر بحقوق الله عليه. خدوا بالكم الحتة دي. هو صدر ربنا ده عبده ومقتنع بيه جدا لحد حد معين او لخط معين. ربنا ده كويس وحلو لكن ملوش عندي حاجة، ملوش حقوق. نعرفه كده من بعيد بيشتغل مع الناس كويس قوي وليه قوة واقتدار لكن مش عايز يديله حقوقه، مش عايز يخش في عبادة ليه، في خضوع ليه، مش عايز يتوب، مش عايز يتغير. انا اعرف ربنا لكن هو حلو كده فوق خليه فوق وانا حلو تحت خليني ايه تحت. مش عايز يدي ربنا حقوقه. كتير احنا مش قلتلكوا كل واحد فينا جوال بخذ نصر بنبقى مقتنعين بالحته دي. ربنا حلو وكويس لكن مش عايز يدي له حقوقه، مش عايز اقوم اتوب واسيب الخطايا اللي جوايا، مش عايز اديله وقته اللي المفروض ان هو ياخده مش عايز يديني مشاعر اللي المفروض ياخدها، لان عايز كل حاجة تبقى مركزة في شخصي او مركزة ليا. فابتدى ربنا يتعامل معاه على مستوى اكبر وكده ينفعل بربنا، وبين ان واحد يعيش حياة التوبة الحقيقية. فرق بين واحد بيسمع وواحد بيحول اللي بيسمعه ده الى حياة، الى فعل، حاجة بيعيش بيها مش مجرد حاجة بيعرفها. فابتدى ربنا يتعامل معاه مرة تالتة، وفي المرة التالتة دي خلى نبوخذ نصر فعلا يشهد لكل لسان وبكل لغة ولكل واحد. يقول ايه؟ اول حاجة طريقة اتغيرت، ليكثر لكم سلام. نبوخذ نصر ده ما كانش اسلوبه، نبوخذ نصر ده على طول بالايه؟ اباد اتغير. شفت الصورة اللي شفناها امبارح، اول صورة منظر القتلى اللي حوالين اورشليم، اتغير اسلوبه خالص، بيكلم الناس بالسلام. بس ما يقدرش يكلم الناس بالسلام الا لما هو تمتع بايه؟ بسلام جواه. كان في الاول انسان دموي، كان عنيف، ربنا حطه كده في موقف ذله، لكن بعد كده اداله سلام، ابتدى السلام ده يظهر في حياته، ابتدى يتكلم عن الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي. لما دخل في حياة الاختبار، ابتدى يشوف ان ربنا بيعمل معاه ايات وعجائب، حتى زي ما هنشوف لو كانت الايات والعجائب دي عبارة عن ايه؟ ضرب وتأديب ليه واهانة كبيرة جدا ليه. لكن بيقول دي حاجة عجيبة ربنا عملها معايا، حسنا عندي ان اخبر بها. ده هيخبر ان هو صار زي الحيوان مطرود، لكن بيقول ده حاجة حلوة حسنا عندي ان اخبر بها. حتى الالم التأديب اللي ربنا سامحه في حياتي شيء يفرحني ان انا اقوله لكم، لان استفدت جدا جدا منه. اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها، ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور. كان في الاول المرات الاولانية مجرد متفرج على الاحداث وعلى اللي بيعمله ربنا، لكن دلوقتي ابتدى يخش في نفس حياة التغيير اللي اختبرها، ان ربنا غير حياته كلها خالص. يا ترى ممكن حد فينا يقول انا اختبرت من الله اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها؟ ربنا عمل معايا مش بس معجزات، ربنا عمل معايا تأديب، ربنا عمل معايا تغيير، ربنا شكلني خلقني من اول وجديد. ايه الحكاية يا نبوخذ نصر؟ يقول انا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني والافكار على فراشي ورؤى رأسي افزعتني. بيتكلم عن موقفين متناقضين جدا، بيقول على نفسه كنت ايه؟ مطمئنا، عايش في حياة اطمئنان. ايه اللي يخوفك يا نبوخذ نصر؟ انت اعظم ملك في العالم وتمتلك اكبر قوة في العالم، وناظرا في قصري بتمتع وشباب وجنة وفراديس ومجد وعز، حتى لو في حاجة منها اتخذت فالباقي ايه؟ كتير. كان عنده اطمئنان وحاسس ان حياته نادرة، بس هذا الاطمئنان كان اطمئنان ايه؟ مزيف، ما كانش فيه سلام حقيقي جواه، كان خدع نفسه، فاكر ان عنده شفوات كده. واحد بيحس انه مطمئن ونادرا، واحدة حاسة شكلها حلو، ولا واحد حاسس انه عنده مواهب، ولا عنده ثروة، ولا عنده علم، ولا عنده غنى، ولا عنده أسرة،
كان مطمئنا وناظرا في بيته. بس هذا الاطمئنان وهذا الاخضرار ما كانش حقيقي، لان هو لسه ما زال في خطاياه، لكن كان مخفي عنه زي واحد اعمى ماشي بمنتهى الايه الثقة، فاكر ان مفيش حاجة حواليه بينما في قدامه حفرة، بس هو مش حاسس، هو مطمئن انه ماشي في سلام مزيف. الانسان بيشعر بيه، انا اخاف من ايه وحقلق على ايه، عندي وعندي وعندي وعندي، حتى لو حاجة راحت ففي غيرها كتير. كان عنده اطمئنان خاطئ، لان هذا الاطمئنان وهذه النضارة ما كانتش مبنية على علاقة بالله. عشان كده ربنا كشف له، وده اكبر سر واخطر سر، ان الانسان اللي ملوش علاقة بربنا مهما كان عنده، فاللي عنده ده كله مزيف. مهما كان شاعر انه مبسوط ومرتاح وبيشوف مزاجه وبيعمل اللي عايزه، فكل ده سلام مزيف، اطمئنان غير حقيقي. وبالرغم من الاطمئنان، مجرد انه شاف حلم عمل فيه ايه؟ افزعه وروعه وخوفه. طب كل اللي عندك ما يقدرش يرد على الحلم اللي مخوفك ده؟ هو تأمر باحضار جميع حكماء بابل، وامرت باحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. فنئذ حذر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. هنا عكس المرة اللي فاتت، كان حاطط شنطه ويقول الحلم يفسروه، بس هنا اضطر انه يقول الحلم وهم يفسروه، لانه كان مرتعب جدا، ما كانش وقت امتحان من كتر الخوف اللي هو كان فيه. اضطر انه يحكي لهم بالرغم من عارف انه ممكن يضحكوا عليه، لكن خضع ليهم. بس راح خضع لشيء غلط، ما زال محتاج لمين؟ للسحرة والحكمة. وهو كان عارف ان عنده دانيال اللي فيه روح الالهة الايه قدوسة. فمرات كتيرة بنعمل نفس الغلطة، بنبقى عارفين ان حل الموضوع ده مش عند حد تاني غير ربنا، ونروح نسأل الناس وانكل فلان ومعرفش ابونا مين وعلان وبعدين نقعد نلف لحد ما يتوهونا ويتعبونا، في الاخر نرجع لمين؟ لربنا. اخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر، كاسم الهي بيل مردوخ، المفضل من بيل مردوخ اسم اللي ادهوله الكلداني، والذي فيه روح الالهة القدوسين. تعبير جميل جدا على انه يقال على انسان ان فيه روح مين؟ ربنا. انتم هياكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم، وروح الله ظاهر انه ساكن فينا فعلا، ما هوش مطموس، ما هوش مستخبي. فقصفت الحلم قدامه. كان دانيال رجل صلاة، دانيال كان رجل صوم، عشان كده كان فيه روح ربنا، ممتلئ بروح ربنا. حتى الناس الامميين او الوثنيين يشهدوا ليه. يا بلتشصر كبير المجوس، من حيث اني اعلم ان فيك روح الالهة القدوسين ولا يعصر عليك سر. مفيش حاجة صعبة عليك لانك فيك روح ربنا. تخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره، فرؤى رأسي على فراشه اني كنت ارى فإذ بشجرة في وسط الارض وطولها عظيم. شجرة في وسط الارض، شجرة دي رمز لي، كان في وسط الارض، عارفين مركز الوسط، نقطة المركز دي تملي، يبقى الكل متجمع ايه حواليها، هو كان المركز، كان كل الممالك والامم متمركزة حواليه متجمعة عليه. الإنسان تملي بيحب ياخد نقطة النص أو نقطة المركز، عايز كل الناس تبقى متلفية حواليه مهتمة بيه بتجامله. حتى الإنسان المنطوي اللي بتلاقيه أخد رتم كده في الجنب هو برضك في المركز، هو فشل إن الناس تبقى حواليه بنبطه بكلامته محدش بيعبره، فإيه يعمل إيه؟ يوم يقدر برضك يلفت كل الإيه؟ الأنظار إليه، هو برضك جوه الإيه؟ المركز. أي حد فينا بيحب نقطة المركز دي، نقطة الوسط، عايز يبقى فيها باستمرار. الشجرة دي كانت رمز للمخرج مصر اللي هو برضك فينا. فكبرت الشجرة وقويت وبلغ رويها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء. ده هو ده حاجة كبيرة، وكمان ليه توابع، توابع دخلوا جواه، وطعم منها كل البشر. كان حاسس كده ان هو كان بيأكل كل العالم. كنت ارى في رؤى رأسي على فراشي، واذ بساهر، بساهر وقدوس نزل من السماء. خدوا بالكم من التعبير الحلو ده، الساهر والقدوس اللي نزل من السماء هو مين؟ شخص المسيح. ساهر يعني ايه؟ صاحي باصص لكل حاجة. ان قدرت تخدع كل الناس وتخدع حتى نفسك الا ان هو ساهر كاشف كل الاعماق، ما تقدرش انك تخدعه. وقدوس نقي لا يقبل اي شر او شبه شر، نزل من السماء في تجسد المسيح، نزل طاهر يفتقدنا ونزل قدوس يقدسنا. فصرخ بشدة عشان يكشف كل نفاق وكل رياء، ده عمل الساهر القدوس. وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانفروا أوراقها وانظروا ثمرها، ليهرب الحيوان من تحتها والطير من أغصانها. ما يبقى لهاش أي لازمة، ما يبقى لهاش أي قيمة. لكن حتى بالرغم من هذا الحكم الشديد جدا، إلا أن ربنا تملي يترك رحمة للإنسان. لكن اتركوا ساق أصلها في الأرض، رحمة من ربنا وإمهال من الله. افنوه لكن مش كلية، وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحق، وليبتل بهذا السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق، ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. المجد والعظمة دي كلها تنحط إلى درجة إيه؟ حيوانية، ويفضل كده لسبعة أزمنة، تأديب لدرجة الإيه؟ كمان لما ربنا عايز ينضف واحد هينضفه تماما. ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين. الله هنا بيجمعها ثالوث، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. بيتكلم بكل كلمة بيأكد ده شهادتي أنا. أما أنت يا بلتشصر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير. أما أنت فتستطيع، لأن فيك روح الآلهة القدوسين. هنا تلاحظوا أن ابتدى نبوخذ نصر يتعامل مع الله اللي موجود فين؟ في دانيال. اللي معاه روح ربنا ده يستطيع. حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشصر ساعة واحدة وافزعته افكاره. دانيال تحير جدا وتعب، مش لانه مش عارف تفسير الحلم، لان عارف تفسير الحلم، لكن في تفسير الحلم ده كلام صعب جدا لنبوخ نصر اللي رفعه وقدره اكرمه، ودانيال كان بيحب نبوخ نصر. احد يفكر طب هقول له الكلام ده ازاي؟ لكن دانيال كان عنده شجاعة وامانة انه يوصل الكلام زي ما ايه ما هو، حتى لو كان لشخص عزيز ليه ما خباش عنه حاجة، راح قال له الكلام بالحرف ولكن قالهاله بأدب وبحكمة. فقال بلتشصر لا لدرجة ان الملك لما شافه كده، هو الملك متأكد ان دانيال ايه يستطيع، بس شوفه ساكت مش عايز يتكلم، فعرف ان في الامر في حاجة ايه تمسه. فقال يا بلتشصر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره، يعني ما تخافش قول. فأجاب بلتشصر وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك، يعني انا اتمنى ان الحلم ده يكون لايه حد تاني غيرك. الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها الى السماء ومنظرها الى كل الارض واوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي اغصانها سكن طيور السماء، انما هي انت يا ايها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت الى السماء وسلطانك الى اقصى الارض، وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة يهلكوها ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحق وليتم بمدى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة اذننة، فهذا هو التعبير ايها الملك وهذا قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك، يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة أذننة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء، وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان، لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك. خدوا بالكم الآية دي، وفارق خطوات بالبر وأثامت بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك. قال له الحلم وقال له تفسيره نتيجة انك تكبرت وحاسس ان كل ده بتاعك، ربنا هيعلمك درس. هدف التأديب انك تعرفه، انك تعرف ذلك العلي، وليست معرفة نظرية او عقلية لكن معرفة فعلية. مشكلتك ومشكلة كل واحد فينا في اوقات بحس انا غني وقد ايه استغنيت ولا حاجة لي الى احد. عدم الحاجة الى الله على طول يساوي موت، يساوي هلاك. انسان انفصل عن ربنا، ربنا مش موجود في حياته يساوي موت. ده اللي بيعمله او بتعمله الكبرياء فينا. وبعد ما قال له باسلوب مؤدب قال له خد بقى مشورتي، فارق خطاياك بالايه بالبر، ابعد عن الخطية وعيش حياة الصح، واثامك بالرحمة. قلبك اللي دموي والعنيف، نظرتك واحتقارك للناس وان انت حاسس انك افضل من غيرك باستمرار وادانتك لغيرك، لا تحاول انك تصنع رحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك. لو عايز تعيش اطمئنان صحيح ابعد عن الغلط، اصنع الصح،
حب الرحمة وعيش الرحمة مع الآخرين. بعد ما قال له التعبير او الحلم ده ما حصلوش كده على طول، ربنا اداله مهلة كمان ايه 12 سنة بعد الكلام، اتأسف 12 شهر سنة كان بعد الكلام ده هوت. عشان نشوف قد ايه انهال الله للانسان، وان ربنا عايز ينجي الانسان فعلا، مش عايز يحكم على الانسان بالدينونة، مش عايز يحكم على الانسان بالدينونة. من كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك عند نهاية 12 شهرا، كان يتمشى على قصر مملكة بابل. بعد سنة كان نسي الكلام ده ومحطش الكلام ده في قلبه، ما سمعش لمشورة دانيال، قال اهو كلام. زي ما واحد بيجي يسمع كلمة ربنا وبيعرف انه لازم يعيش صح ويعيش متصف بربنا، وبعدين مجرد ما رجع من الاجتماع او ما مشي من الخلوة نسي الكلام ده بقى سهي عليه خلاص، يعني مفيش حاجة، كل الامور مشيت عادية زي ما كانت ماشية، ومفيش حاجة في حياتنا وخلاص الموضوع انتهى. بعد 12 شهر كان نسي الموضوع ده خالص. تقولي ازاي ينسى؟ اقول لك الانسان عنده قدرة مش انه ينسى، عنده قدرة انه يتناسى، عنده قدرة انه يتناسى اللي مش عايز اللي مش عايز يكون، سهولة جدا ان يقدر يتناسى. وقف في قصره واجاب الملك وقال اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ وقف عند الحتة دي، وقف شاف بابل الحدائق المعلقة المغناة. خدوا بالكم اللي كان بيعمله نبوخذ نصر بيعمله الانسان باستمرار، هي الحدائق اللي كان بيبنيها دي كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يعيد الجنة، كان عايز يعيد الجنة اللي اطرد منها. كل انسان فينا عايز يعيد الجنة اللي اطرد منها، بس عايز يعيد الجنة بطريقة الايه؟ شخصية. طريقة الشخصية تتلخص في كلمتين، انا ولي، انا اللي بنيت واللي بنيته ده ايه ليا. كل تصرفاتنا بتنم عن الكلمتين دول، انا ولي، كل حاجة انا اللي عاملها وعاملها ليا انا. ده الانسان الطبيعي او الانسان المادي اللي بيعيش من اجل ذاته، عشان كده قال بقوة اقتداري ولجلال مجدي، انا اللي عملت ولي اللي عملته. والكلمة بعد بفم الملك، يدوبك نطق الكلمة وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك، يطردونك من دون الناس وتكون سكناك مع حيوانات البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس وانه يعطيها لمن يشاء. خطورة الانسان اللي بيأجل التوبة برغم ان الله تعامل معاه 3 مرات وبمنتهى الوضوح، لكن الانسان اللي بيفضل طول عمره يأجل 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 قرار ان هو ياخد ربنا في حياته لانه خايف من القرار ده، او مش عايز القرار ده، او حاسس انه هيحرمه من حاجة، خطورة جبارة جدا. وفي تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس واكل العشب كثيرا واتل جسمه بمدى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظافره مثل الطيور، تحول شكله الى حيوان، سقط من رتبته في الانسانية الى الحيوانية، اتجنن. وفي بعض الامراض النفسية اللي بتبقى مرتبطة بمرض الصرع، ساعات الانسان يحصل في وشه تشكيلات او تغيرات تبقى بالظبط زي الحيوان، طردوه ما استحملوش،
برغم ان هو الملك اللي كان نمرة واحد في الارض كلها. كل واحد بيعيش في الخطية بيصل الى مرحلة الجنون، وكل واحد فينا جواه نبوخذ نصر، وكل واحد فينا جواه جنون، مجنون بنوع معين. في واحد مجنون بالقوة بتاعته بجسده، في واحد مجنون بالثروة وبالمادة بالفلوس، في واحد مجنون بالمتعة واللذة والشهوة، في واحد مجنون بعقليته وبآرائه وبعبقريته. في انواع من الجنون كتيرة، لما تبقى القوة والثروة والمتعة والشهوة والاغراء والعبقرية كلها موجودة في الانسان لكن ربنا مش موجود معاها، تقود الانسان الى الجنون. الخطية هي حالة جنون، تحول الانسان من انسان عاقل الى حيوان. وساعات برضك احنا فينا نموخ نصر، ساعات كتيرة بيبقى جوانا ايه، حيوانات من جوه، كل واحد كده جواه حيوان. في واحد جواه حية تعبان من الخبث، في واحد جواه ديب مفترس، قلبك على خطفك اخطف واجري، في واحد جواه كلب يدور على عظمة يمسكها يمصمص فيها، في واحد جواه طور كل واحد جواه حيوان، والحيوان ده بيشبه للخطية. وعند انتهاء الايام انا نبوخذ نصر، بعد ما فات عليه كمال الزمن، خدوا بالكم الايه دي لانها حلوه قوي. رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي، رفعت عيني للسماء رجع لي ايه، لما بص لفوق، لما كان لي نظرة للسماء رجع له عقله. عشان كده اوعى تنسى ترفع نظرك للسماء كل يوم، اوعى تنسى ترفع نظرك للسماء كل يوم، لانك لو بصيت للارض وما بصيتش للسماء هتتحول الى حيوان، هتتحول الى مجنون. عقلك لا يكون ليك الا برفع نظرك كل يوم للسماء. وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى ابد الى الابد، الذي سلطانه سلطان ابدي، ملكوته الى دور فدور. رفعت عينينا للسماء كل يوم دي مهمة جدا. اذا كان الخطية هي حالة جنون زي ما شفنا ايام المسيح على الارض، ان اغلب الناس اللي كان فيهم روح نجس وروح جنون كان كلهم بسبب الايه، الخطية. لكن التوبة هي روح العقل، هي روح الانسانية. عشان كده لما بيقول حتى عن ابن الدار رجع الى نفسه او الى عقله الى تفكيره، تخلص من الجنون لما رجع لربنا. كل حياة الانسان بيحياها بعيد عن الله هي حياة حيوانية، حياة جنون، زي ما الحيوان بيعيش بغريزته يأكل ويشرب ويتناسل بالغريزة فقط. الانسان اللي عايش نأكل ونشرب لأننا غدا يموت هو انسان بهذا المستوى او بهذا الانحدار. وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض، ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع الي عقلي، وقت اللي رفع فيه نظره للسماء وسبح ربنا واعلن احتياجه لله، ان لا اقتداري ولا لمجدي ولجلالي، انا محتاج لك ومن غيرك ما سويش حاجة، رجع اليه ايه، عقله. وعاد الي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيرية، اللي كانوا رفضوه وكرشوه بين الحيوانات ناس بدت تطلبه. وعظمائي وتثبتت وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة، فالآن أنا نبوخذ نصر. الشهادة الأخيرة، أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. تسبيح على التأديب اللي ناله، شهادة شخصية من ملك يشهد لله على حكمته واقتداره ورحمته وإنهاله وغفرانه. تسبح ربنا حتى على التأديب، حتى على التأديب، لأن اكتشفت ان التأديب ده مش من اجل انه بينتقم مني وعايز يذلني، لكن لانه بيحبني، عايز يرجعني انسانيتي. عشان كده لو يدخل مثلا ده اتغير الى شخصية مختلفة كل الاختلاف من بعد الموضوع ده. بقى عرف ربنا مش معرفة الاعجاب او المعرفة العقلية، لكن عرف ربنا المعرفة الايه؟ الاختبارية. وكانت معرفته لربنا اني انا محتاج لربنا، محتاج له. عشان كده ارفع عيني كل يوم للايه؟ للسماء. الانسان العاقل هو كل يوم يرفع عينيه للسماء. في حد يحب يسأل حاجة هنا؟ سبع ازمنة، هي سبع سنين، لكن عايز رقم سبعة دول كمال، رقم الكمال، ان ربنا نضفه للايه؟ للنهاية. جاب معاه نتيجة 100%. بس الشهر دول كان عاشهم مفيش حاجة حصلت، ده ربنا اداله فرصة عشان يراجع نفسه ويسمع الحكمة اللي قالها له دانيال: فارق خطاياك واسمع الايه؟ الرحمة. ما استجابش، كمش الموضوع. بعد 12 شهر حصل له الايه؟ التأديب ده، وفضل مطرود لمدة سبع ازمنة. بس عايز اقول لك حاجة، ان برضه شاف في الاول وما اتغيرش، وياما ناس كتيرة شافت معجزات وما اتغيرتش. العدرة ما ظهرت في الزيتون، وفضلت من ضمن الزهرات ساعتين وربع كاملين لملايين من الناس شايفينها. ناس اتغيرت. غير كده يهوذا، اليهود شافوا المسيح بيقوم ميت، فتح عينين عم، استقبلوهم حد الزعف، وصلنا خلصنا بعدها بست ايام، كملوش الاسبوع، اسلوبه اسلوبه. وهم اللي قالوا توشعنا، هم اللي قالوا ايه؟ اسلوبه. مش موضوع معجزات ولا ان انسان ينظر، لكن موضوع انسان يختبر. ممكن انسان يختبر الله من غير اي معجزات ظاهرية على الاطلاق. حنا المعمدان عاش من غير معجزة، لكن المسيح قال عليه اعظم مواليد النساء. انه متقيد بالحيوانية بتاعته، القيد بتاعه انه اتعزل، اترفض من الناس، ما يقدرش يتعامل معهم بحرية. لكن لما ربنا ظهر في حياته مرة تاني، الكل طلبه، المشيرين نفسه دوروا عليه. في واحد بيحاول انه يبقى مرغوب من الناس، عايز مكان النص ده بشخصيته، الناس كلها تعرف منه وتسيبه. وفي واحد يبقى مش عايز، لكن الناس كلها تتمركز ايه؟ حواليه، لان في روح ربنا. نكمل في دانيال 5 من عدد 1: بلشستر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف، وشرب خمرا قدام الألف. وإذ كان بلشستر يذوق الخمر، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه، كما يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. النية دي كانت مخصصة لخدمة الله وما كانش حد يقدر يستعملها، لكن هو طلعها لنفسه ولزوجاته ولسراريه وللمعزومين بتوعه، ومش بس شرب منها او شرب فيها، لكن ده كمان سبح آلهة الايه الذهب والفضة الحاس والحديد والحجر والخشب. كل الحاجات دي اسمها الايه المادة، سبح المادة، الهه المادة، المادة باي انواعها او باي مفهوم ليها. الجسد ده كمان مادة، الفلوس مادة، الشهوات مادة. مواجهة يحتقر الله وحسس انه بينتصر على الله ويسبح المادة، زي ما كنا بنتكلم كتير على زي الناس يعني تحب تمجد نفسها بالمادة، يقول لك انا ما البس جزمة الا ثمنها ما يقلش عن 200 جنيه، ويقعد يفتخر بالذهب اللي عنده وبالفلوس اللي معاه وبالامكانيات اللي عنده. اله خاضع للمادة لكن ما يعرفش حاجة عن ربنا. ربنا ده بالنسبة له مجرد ان هو يتمرد عليه، يحتقره، يستهين به، يحس ان هو يعني افضل من الله. خد حاجات الله واستخدمها استخدام خاطئ، خد ما يخص الله وادال حاجات تانية. اخطر حاجة ان الواحد ياخد مقدسات ويديها لشخص اخر او لشيء اخر. لما بولس الرسول يقول افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية، جسدي ده عضو في جسد المسيح، يخص المسيح، اخده وديه للشهوة او للخطية او للكبرياء او للحاجات دي كلها. وقت كان مفروض مخصص لله، اخد الوقت ده وديه لحد تاني او لشيء اخر او وديه لنفسي. خدوا بالكم من خطورة الانسان اللي بيستهتر بربنا. يبقى ده وقت صلاة وناس ما لا تتكلم مع بعضيها، ما لا تضحك، وقت خلوة ما يحلاش شرب الشاي الا في وقت الخلوة والدخول المطبخ في وقت الخلوة. انت الانسان يتعلم ان ما يخص الله ينبغي ان يكون لله، انما اللي يقول مش على مزاجي وما يهمنيش ومش هتفرق في خطورة. انا ما بقولش علشان نخوف، او ما بقولش يعني زي ما ناس زعلانة انت تملي عمال تدينا 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 وبتدينا وبتقول كلام، انا ما بدينش حد، لكن انا بقول خطورة موقف ان واحد ياخد حاجة بتاعت ربنا خاصة بربنا ويديها لحد تاني. اذا كان ما يصحش انك تاخد حاجة بتاعت انسان وتديها لانسان اخر، فبالاولى انك ما تاخدش حاجة بتاعت ربنا وتديها لحاجة تانية. كنت بتزعل لما ياخدوا حاجتك منك ويدوها لحد تاني او حد تاني يستولى عليها، فبالاولى ان في معاملتك مع الهك انك ما تاخدش حاجته وتديها لحد تاني حتى لو كان لنفسك او لذاتك. في تلك الساعة ظهرت اصابع يد انسان وكتبت بإذاء النبراس، النبراس يعني الشمعة المنورة، على مكلس حائط قصر الملك، يعني لونه أبيض المحارة كلسة من التكليسة بتاعتها، يعني كأن ربنا كتب قدام النور علشان يبان وعلى حاجة بيضة عشان يبان، انه بيبين الكلام ده بمنتهى الوضوح ليه. ظهرت اصابع يد انسان، طرف اصابع، على مكلف حائط قصر الملك والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وافزعته افكاره وانحلت خرس حقويه واستقت ركبتاه، يعني خبط في بعضه. فصرخ الملك بشدة لادخال السحرة والكلدانيين والمنجمين، فاجاب الملك وقال لحكماء بابل: اي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فانه يلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. لان هو نفسه بلشصر كان نمرة اتنين، وابوه كان نمرة واحد اللي هو نبيده، وابوه كان في جولات افتتاحية وكان سايب الحكم ليه. فعشان كده قال ان اللي هيجي يبقى ثالث، لانه كان عارف نفسه ان هو التاني، كان ابن نبوخذ نصر. ما كلهم كانوا بيعبدوا الاوثان، استمر على حال ابنه. نبوخذ نصر امن ووثق في ربنا، لكن اولاده ما طلعوش كده، ما كانوش يقدروا يسيبوا آلهة الذهب والفضة والنحاس والمادة. وحنشوف ليه ربنا هنا ما ادالوش فرصة.